باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا ناخد رسالة يوحنا الثالثة، واحدة من الرسائل القصيرة عبارة عن إصحاح واحد، زي رسالة يوحنا الثانية، زي رسالة يهوذا، زي رسالة فيليمون، كلهم إصحاح واحد. والرسائل القصيرة الغنية، يعني بالرغم انها سطور قليلة لكن فيها معاني روحية كتير. رسالة يوحنا الثالثة كتبها يوحنا الحبيب قرب نهاية القرن الاول، وكتبها لشخص، يعني ان كانت رسالة يوحنا الثانية كانت مكتوبة لكيرية المختارة واولادها، يوحنا الثالثة مكتوبة لشخص اسمه غايوس الحبيب. الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. الشيخ ده اللي هو يوحنا نفسه، واضح أنه كان كبير في السن، ويعتقد أن الكلمة دي تحمل معنى كهنوتي، فأصلها اليوناني مش مجرد راجل عجوز، إنما مقصود بيها الأسقف الشيخ، عشان كده تترجم أحيانا كلمة أسقف إلى شيخ، لكن هي في الأصل مفروض أنها تعني رتبة كهنوتية. غايوس شخصية مش معروف بالضبط أنهي واحد في المذكورين في بقية الأسفار، يعني تلاقي في أعمال 19 مذكور غايوس، في أعمال 20 في غايوس، في رومية 16 وبولس بيسلم على الناس بيقول اسم غايوس، محدش قادر يجزم انهي غايوس فيهم، وهل ده هو اللي كان وقت بولس الرسول ولا ده شخص اخر. انما ببساطة هو احد تلاميذ يوحنا الحبيب، بدليل انه بعت له رسالة خاصة وقايل له كلام كله حب وود، واضح ان بينهم علاقة قديمة. برضو تحسوا انه القديسين الكبار دول زي ما هما بيبعثوا رسائل للعالم كله، زي رسالة يوحنا الأولى أو إنجيل يوحنا اتكتب للعالم كله عبر كل الأجيال، زي رؤيا يوحنا كمان، لا يخلو الأمر أن في رسالة شخصية لشخص. ساعات الواحد يتهيأ له الناس الكبار دول يعني بيتعاملوا مع الجماهير بس، الحقيقة لا، الحب هو الحب والدالة هي الدالة، وزي ما بيتعامل مع جمهور ضخم من التلاميذ برضو له خصوصية مع تلاميذ قريبين ليه بحكم عشرتهم معاه. الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، لاحظوا نفس لغة يوحنا، أحبه بالحق، دايما لما يقول أحبه بحط جنبها كلمة الحق. والمرة اللي فاتت تكلمنا عن حب غير حقيقي، إنما الحب الحقيقي ده الحب الخالص النقي اللي ما وراهوش غرض، اللي تحسه إنه أب لابنه وكل غرضه خلاص نفوس الناس. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. يبدو أن الرجل ده كان شوية مريض، كلمة صحيحا هنا فأصلها برضو إشارة إنه يعني بيدعي له بالصحة، صحيحا هنا يعني سليم من المرض. لكن تلاحظوا انه ما ركزش كتير على موضوع الجسدي، برضو الابائنا القديسين بيركزوا قوي على الحياة الروحية، اما الامور الجسدية يعني يهتموا بيها بدافع الابوة لكن ما يدهاش اهتمام كتير، لانه الحياة الارضية مش هي شغل الانسان الروحاني، الحياة السماوية هي اللي تشغله أكتر. فيقول له في كل شيء أروم، أروم يعني أرغب أو أتمنى أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. دعوة بالنجاح في كل شيء والصحة كما أن نفسك ناجح. إيه حكاية النفس الناجحة دي؟ يعني الواحد يعرف ناجح في التعليم، ناجح في الشغل، ناجح في العلاقات، انما يبدو في نفس ناجحة وفي نفس مش ناجحة. النفس الناجحة مقصود بيها النفس الناجحة في علاقتها مع ربنا، لأنه أغلب البشر بيدوا اهتمام بأجسادهم أما نفوسهم فمهملة. يعني واحد صحته كويس جسده كويس، واحد فلوسه كويس، إنما ترى نفسه ناجحة يعني علاقته بربنا قوية، يعني مبادئه سليمة ومنتظمة. النفس الناجحة أهم كتير من الجسد الناجح. وعلمنا بولس يقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما الروحية فنافعة لكل شيء، أو أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. يعني الرياضة الجسدية كويسة، إنما في حاجة اسمها رياضة روحية عشان النفس. يعني الواحد يعمل تدريب عشان يخس كويس، حاجة كويسة، أو يعمل تدريب عشان عضلاته تبقى كويس، إنما بتعمل تدريب عشان ما تغضبش تخلي نفسك ناجح، بتعمل تدريب عشان ما تجيبش سيرة الناس، دي عاوزة تريننج أهم من الدايت وأهم من الرجيم وأهم من الرياضة الجسدية. عشان تبقى النفس ناجحة مش مجرد الجسد سليم، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا. الإنسان الروحاني ناجح في كل حاجة، الإنسان الجسداني قد ينجح في بعض الأمور لكن مش هينجح في كل حاجة. يعني اللي مشغول بحياته مع ربنا، ربنا يديله نجاح في بيته، في علاقاته، في شغله، في كل حاجة، بالإضافة إلى نجاحه في حياته الروحية. أما اللي مهمل لحق ربنا غالبا يتعثر، وتلاقيه من فشل إلى فشل، وحتى لو نجح في الدنيا شوية ما يحسش بطعم النجاح، وتلاقي الفلوس كتير بس ملهاش طعم، ويمكن في صحة وملهاش طعم، ويمكن في عيال وخير بس برضو مش حاسس بطعمهم. ليه؟ نفسك غير ناجح. خلي نفسك ناجح تلاقي طعم لكل حاجة، وتلاقي النجاح في كل شيء. زي في كورنثوس الأولى صحاح 2 معلمنا بولس يقول الإنسان الروحي يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. الروحاني تلاقي رأيه في كل حاجة كويس، وتلاقيه يفهم في كل حاجة، بالأخص حياته مع ربنا دي الأهم. أما الإنسان الطبيعي أو الجسداني ما يعرفش، ما يفهمش حاجات كتيرة قوي، يحكم فيها بعقله بجسده وتطلع غلط. أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. كان في ناس في زيارة غايس ورجعوا يقولوا معلمنا يوحنا غايس ابنك ده إنسان حقاني، المسيح باين عليه وسلوكه كله محبة وكله نقاوة وكله تقوى. فبيقول أنا فرحت جدا لما سمعت أخبارك. الإنسان الروحاني أغلى خبر عنده أنه يسمع ولاده ماشيين كويس، وماشيين كويس مش معناه معاهم فلوس كتير، معناه مسكين في ربنا. للأسف كأباء وأمهات بيبقى لنا طموحات لأولادنا، عاوزين نشوفهم وزير، وعاوزين نشوفه غني، وعاوزين نشوفه عنده فيلا، وقليل قوي اللي بيحلم ان ولاده يبقوا ماشيين في التقوى، ماسكين في ربنا، فرحانين بربنا، عايشين في الحق. طب ما دي اغلى من اي حاجه. هي دي الطموح الحقيقي اللي تتمناه لاولادك. للاسف نلاقي مثلا ناس تذكر كل شيء لاولادها، النجاح والشفاء والجواز والشغل والفلوس والترقيه والمركز والعربيه وتنسى حياتهم الروحيه. وهما بكده بيكسروا وصية صريحة تقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، أولا ملكوت الله وبر، إنما هذه كلها تزاد لكم. الباقي ده المفروض إنه عطية من ربنا. فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. الحق احنا قلنا انه هو المسيح له المجد. الحق الذي فيك يعني المسيح باين عليك، او النعمة باين عليك، أو الحقيقة أنت عايش فيها بالحق الذي فيك، وأيضا تسلك بالحق، يعني الحق مش بس جواك ده الباين عليك، في سلوك بالحق وفي حياة بالحق. يعني الواحد إيمانه مستقيم وحياته مستقيمة. بالمناسبة كلمة أرثوذكس دي تحير بعض الناس. أرثوذكس يعني مستقيم أو حقاني، ولا تعني فقط استقامة العقيدة، وإنما أيضا تعني استقامة الحياة. يعني لما يتقال واحد أرثوذكسي مقصود به فكره مستقيم تمام، عقيدته مستقيمة تمام، كمان سلوكه مستقيم تمام. يعني الكذاب ما ينفعش بس أرثوذكسي، ما ينفعش. اللي بيجيب سيرة الناس ما ينفعش تقال عليه أرثوذكسي، حتى لو قلت ان هو اصله ايمانه أرثوذكس. معلش، ما هو لازم عشان يبقى أرثوذكسي ايمانه يبقى مستقيم وسلوكه كمان مستقيم. الحكايه مش مجرد كلام ولا عقائد. لاني فرحت جدا اذ حضر اخوه شاهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق. ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. يعني ما فيش حاجة تفرحني أكتر من أن نسمع أن أولادي سالكين في الحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء. هو بعت الرسالة دي أساسا عشان يشجعه على خدمته. غايس يذكر عنه في مكان تاني لو هو بتاع بولس، ده اسمه مضيف الكنيسة. يعني ايه مضيف الكنيسة؟ يبدو الراجل ده كان مبسوط شوية من ناحية المادية، فكل اللي كانوا بيعدوا رايحين يبشروا في اسيا الصغرى كان يضيفهم ويكرمهم ويصرف كمان على خدمتهم. فدي عملت له سمعة طيبة عند يوحنا الحبيب وعند كل اباء الكنيسة، لانه كان يضيف كل الخدام. الخدام دول من سفر لسفر، كان زمان كده، والبلاد دي كانت بلاد فقيرة، ما كانش فيه وسائل مواصلات سهلة ولا تليفونات ولا عربيات، والضيافة كانت عملية شق لأن ممكن يقعدوا بالأيام، ما هي ضيافة ساعات. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء. بالأمانة يعني أنت أمين في خدمتك، انت بتعمل كل حاجة بأمانة. طب ده هو مش بياخد منهم حاجة. هنا نفتكر الكلمة اللي قالها بولس الرسول: لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون. خدمة الضيافة في القرن الأول كانت من أهم الخدمات، لدرجة في اختيار رتبة الأرامل يقول لازم يكونوا أضافوا غرباء، مشهد لهم بضيافة الغرباء. يمكن احنا ما نعرفش الخدمة دي النهاردة، الضيافة بالنسبة لنا ناس جاية تتعشى وتمشي، انما زمان لا، الناس بتقعد بالايام ويمكن بالشهور. والضيافة خدمة مش سهلة، لانه اصحاب البيت بيبقوا متأيدين بالضيوف، وممكن يكون البيت برضو على قد، انما لازم واجب الضيافة يكرموا الضيف قبل ما ياكلوا هم ولا ياكلوا اولادهم، بالذات اذا كانوا خدام رايحين يخدموا ربنا هتبقى لهم الأولوية. فتلاحظوا أنه الضيافة كانت خدمة فيها كل الفضائل، فيها المحبة، فيها كرم، فيها عطاء، فيها بذل الذات، فيها تواضع، فيها احتمال، فيها صبر. شغلانة مش سهل الضيافة دي، حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة. وأجمل مثل ليه أبونا إبراهيم لما ضايف الثلاث رجالة، طلع المسيح له المجد ومعه اثنين ملائكة. فهنا خدمة غايس المشهور بيها هو خدمة الضيافة، وكأن الكتاب حب يحط اسم الراجل ده والرسالة دي عشان يعلمنا ان الخدمة دي يا جماعة خدمة مهمة، خدمة كبيرة. يمكن مالكش كتير في الوعظ والتبشير، طب انت تقدر تخدم الناس اللي بتبشر وتخدم وبتوعظ؟ يمكن انت بنفسك ما تقدرش تعمل الدور ده. هل بيتك مفتوح كأنه امتداد للكنيسة؟ ما هي دي خدمة. إنما أنت بيتك مقفول وبتقول أنا في حالي ومش عاوز تخدم حد، ما هي برضو دي أنانية. ما هي دي برضو فيها نوع من عدم الإيمان أو البخل أو الاهتمامات الدنيوية الزيادة. أما غايز ده فنشهد له أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء. طبعا من فضائل الناس دول أنه حتى الغريب كانوا يضيفوه ويكرموه. احنا دلوقتي القريب بقى مشكلة، انما زمان حتى الغريب كانت ممكن الناس تضيفه. طبعا الامور محتاجة حكمة في الزمن ده، لان في غرباء مش تمام، ممكن يبقوا مؤذيين، لكن برضو ده ما يلغيش خدمة الغرباء. زي قصة السامري الصالح، الرجل المضروب في السكة ده بيموت ويهودي، مفيش اي علاقة بينه وبين السامري، راجل غريب، ومع كده اهتم بيه جدا وخد من وقته ومجهوده وصرف عليه وعمل كل اللي المفروض يتعمل. وعشان كده المسيح له المجد ختم المثل ده بتعليق وقال مين فيهم صار قريبا لهذا الرجل. لما كان السؤال في الاول من هو قريبي، قال له تفتكر بقى بعد اللي سمعته انهي واحد اللي طلع قريب الراجل ده؟ طلع السامري اللي هو يعتبر غريب عنه. الذين شاهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله. شيعتهم يعني إيه؟ يعني ضيفتهم وبعدين خرجوا من عندك معهم مؤونة كافية لرحلتهم التبشيرية أو خدمتهم. فبيقول كل الناس بتشهد لمحبتك وإنت بتشيعهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا. يبقى احنا فهمنا من الكلام أنا ده مش على ضيافة ناس والسلام، لا دول كانوا خدام من أجل اسمه خرجوا، يعني دول خارجين على اسم المسيح، يعني رايحين يقدموا المسيح لكل الناس. يبدو أن الخطة اللي ابتداها يوحنا بولس الرسول زمان الرحلات التبشيرية، والبداية اللي قبل منه بداية الآباء الرسل والسبعين رسول انتشرت. احنا دلوقتي في آخر القرن الأولاني، ما زال في أجيال تلاميذ التلاميذ بيلف في كل حتة يقدموا المسيح له المجد. فالكرازة مستمرة من وقت ربنا يسوع له المجد لجيل التلاميذ والرسل للجيل اللي بعده اللي احنا فيه دلوقتي في زمن كتابة رسالة يوحنا الثالث. من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. يعني الناس دول لما بيروحوا بلاد جديدة يبشروا محدش هناك يصرف عليهم، لأن دول أمم. أمم هنا بمعنى أن لسه وثنيين ما قبلوش الإيمان. يقولوا في القرون الأولى كان ممكن الكنيسة تعين أسقف على بلد ما يكونش فيها مسيحيين. طب أمال هيرعى إيه؟ لا، الغرض منه يبشر البلد دي ويجيبها للمسيح كلها. فهم لا يأخذون شيئا من الأمم، يعني ما عندهمش فلوس تصرف عليهم على خدمتهم. فكان واضح أن غايس يديهم نوع من الماديات اللي تصرف عليهم على خدمته. وكأن هنا دور لبعض الناس في الخدمة خفي، يعني اتقال حتى في وقت ربنا يسوع له المجد ان بعض النسوة كانوا بيمشوا وراه وكانوا بيصرفوا على خدمته من اموالهن حتى وقت المسيح له المجد. يمكن ما نعرفش اسمائهم، لكن ستات طيبين بيحبوا ربنا، حبوا خدمة ربنا يسوع وخدمة التلاميذ وبقوا يدعموها، بدليل ان كان في صندوق لإخوة الرب عند يهوذا. معنى كده ان كان في خدمة منتظمة حتى في الامور المادية والعطاءات. من اجل اسمي خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الامم. برضو ده يوضح مبدأ ان الكرازة في القرون الاولى ما كانش ليها، يعني ما كانتش مبنية على، كانش الواحد يقول هتدوني كام عشان اطلع ابشر، يعني كانش في كده. كانوا يطلعوا يخدموا ربنا ويبشروا والبركة في رجليهم. عشان كده كان يقول ربنا يسوع لا تحملوا كيسا ولا مزودا، يعني ما تعلوش هم الفلوس. اللي هيشتغل شغل ربنا ده ما يقولش هم الفلوس هتيجي لوحدها، لان ربنا مسؤول عن خدمته. فهم لا يأخذون شيئا، فعبر عن جيل من الخدام عايشين مكرسين من أجل اسمه خرجوا من بيوتهم وبلادهم وهم مش واخدين حاجة. مفيش مكاسب شخصية، مفيش أغراض شخصية، هم طالعين كده وبيتفتح لهم بيوت حلوة زي بيت غايوس، وربنا من بلد لبلد بيسندهم ويقف معهم. نحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. فبيقول له بص يا ريت احنا نقبل الناس دول عشان نبقى خدنا بركة الشغل معاهم. عشان كده في آية كان يقولها ربنا يسوع: من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ. يعني ايه؟ يعني يمكن انت ما تقدرش تقوم بالدور بتاع القديس ده او الرسول ده، لكن انت ممكن تشاركه دوره بأقل دور، مجرد انك انت تشيل عنه بعض الهموم او تريحه او تساعده في خدمته، انت بتوصل الكلمة برضه. مش لازم يكون الدور الفعلي بتاع الوعظ والتعليم، في ادوار كتيرة قوي مساندة ممكن تقوم تعملها ويبقى خدت دورك في الخدمة. عشان كده تلاحظوا ان احنا شعبنا المفروض كله يخدم، مفيش حد يقول معرفش اخدم. تعرفش تخدم يعني ايه؟ تعرفش توعظ تقصد؟ لا دي معلش دي مش لازم. انما انت متعرفش تزور مريض او تزور غلبان او تدبر شوية اداريات او تشارك في بعض الامور، لازم هيبقى عندك موهبة، لازم تلاقي لنفسك دور. الخدمة ليست قاصرة على فئة، انما الخدمة هي تعبير حب كل شخص بيحب ربنا بيخدم ربنا بالطريقة اللي يعرفها وبالحدود اللي تسمح له بها الكنيسة. نحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. في سبب تاني لكتابة الرسالة، هي مشجعة لغايوس مضيف الكنيسة اللي بياخد بركة الناس اللي رايحة تبشر وبيصرف واضح من فلوسه على الخدمة، إنما في غرض تاني. كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس واحد تاني ده الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. في واحد في المنطقة دي اسمه ديوتريفوس، ده من شعب الكنيسة، يبدو أنه كان زي خادم كبير وقد يكون له رتبة. فمعلمنا يوحنا بعت الرسالة لغايوس عشان يقول له عندك واحد عامل مشكلة. وهنا تلاحظوا بقى الرعاية والأبوة والحكم. يوحنا ده طيب قوي، وهو اللي فضل يقول على طول حبوا بعض، انما ده مش معناه انه كبطرك او راعي يسيب الغلط يمشي جوه الكنيسة. تعالوا نشوف في الجيل الاول ايه شكل الغلط اللي ممكن يحصل جوه الخدمة. معقول في الجيل ده اللي كله قديسين في ناس كده خدام مش مظبوطة؟ موجود في كل جيل موجود. فيقول ديوتريفوس اول عيب في ايه؟ يحب ان يكون الاول بينهم. يمكن ده اوحش عيب يدخل جو الخدمة او جو الكنيسة. اكتر عيب مشهور الشيطان يحاول يدخله في كنايسنا وفي خدمتنا، انه يقوم في الانسان روح الاولية دي او العظمة. يقول له فلان ليه يعمل كده؟ ليه انت ما تعملش؟ وليه ما تبقاش انت قبل منه؟ وليه بقى هو امين وانت مش امين؟ وليه اختاروه؟ والشيطان يفضل يقلب دماغ الناس. وبعدين يقول له ده لازم بقى فيه حاجات احنا ما نعرفهاش، لازم في علاقة بين الشخص ده وبين ابونا. لا، ويقعد افكاره تودي وتجيب. ليه؟ كل ده يحب ان يكون الاول. تفكرنا لما التلاميذ نفسهم وقعوا فيها مرة لما كانوا بيتكلموا مع بعض في سؤال من الاعظم. صاروا التلاميذ اثناء حياة المسيح له المجد على الارض فكروا في السؤال ده، بس ما كانش قدام ربنا، لكن ربنا يسوع عارف كل حاجة فجمعهم ووبخهم قال لهم اوعوا تفكروا بالطريقة دي تاني، سيبوا الحاجات دي للدنيا، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، ده شغل الدنيا، اما انتم فلا يكون فيكم هكذا، من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن اخر الكل او فليكن للجميع عبدا. فحكاية يحب يكون الاول دي ما تنفعش في الكنيسة، لان دي معناها كبرياء على ذات، على كرامة، على حب مديح، على انانية. حكاية مش كده، احنا عاوزين نروح السما كلنا، ونشجع بعض ونخدم بعض، ويا ريت اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. إنما عاوز تبقى الأول ليه؟ عاوز مجد الدنيا؟ ده المسيح له كل المجد، اللي هو الأول بلا منافس في كل شيء، جه آخر الكل، وقال ما جئت لأخدم بل لأخدم، ووضع نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطع حتى الموت، موت الصليب. أكثر من كده تواضع؟ فإذا كان المسيح له المجد ما حطش نفسه نمرة واحد، حط نفسه آخر واحد. طب احنا بقى المتأخرين مفروضنا نحس بنفسنا شوية. مرض روحي منتشر وخطير تحت عنوان يحب أن يكون الأول. يوحنا بقى العجوز الشيخ القديس الأسقف فاهم بالروح كلامته، فلقى أن في واحد عنده مرض روحي مش كويس، ديوتريفوس، ده عاوز ياخد مكانة في الكنيسة، عاوز مجد وسط الناس، مع أن المجد مش هنا على الأرض، المجد ده في السماء. طيب نتيجة للحكاية دي يحصل إيه؟ يقول لا يقبلنا. لا يقبلنا يعني إيه؟ ما هو اللي يحب يكون في الأول ما بيعجبوش حد، يجي يقولوا له أبونا يوحنا، قديس يوحنا بيقول، يقول إيه يوحنا ده؟ ما أنا زيه، إحنا كلنا فينا روح ربنا، وهو يعني بتاع ربنا وإحنا مش بتاع ربنا. يا ديوتريفوس، ده يوحنا ده تلميذ المسيح، أبو الكل دلوقتي، ده الشاهد من جيل المسيح له المجد، ده الرجل اللي ربنا اختصه يكتب في العهد الجديد، ده يعني ده بطرك عظيم في الوقت ده. لا يقبلنا. يبقى تلاحظوا دي حرب مشهورة، اللي بيتضرب بحتة الأول دي تلاقيه ما يعجبوش كلام حد، وما يقبلش الكنيسة، ما يقبلش الرياسات، ما يقبلش الكهنوت، ما يقبلش حد يقول له يمين وشمال، هو عاوز يمشي بدماغه، من الأول. فإحساسه أنه هو الأول يديله نوع من العظمة والكبرياء، ما يخضعش، يخضع ليه؟ كل الناس غلط، أنا بس صح. يوحنا كمل ويقول من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها. إذا معنى كده القديس يوحنا مش خايف يواكب، لا، هو بس بعت له رسالة الأول على يد غايس، بيوعي غايس ويقول له حاسب من فلان ده، إنما أنا بقول لك يوم ما هجيلكم أنا هواجهه، هجيبه وأكلمه. يبقى واضح برضه في الرعاية المواجهة مطلوبة. يوحنا الحبيب هيجيب ديوتريفوس ده يوم ما يروح، بيقول سأذكره بأعماله التي يعملها. شوف وصلت لإيه؟ هادرا علينا بأقوال خبيثة. ده مش بس مش عاجبه يوحنا ومش عاجبه الكنيسة، ده بيتريق، ده بقى يسخر من القديسين. هازرا يعني بيهزر، وبأقوال خبيثة يعني بيرمي كلام كده غير لائق. شوفوا الحكاية تبتدي بس بشهوة المركز الأول، سموها شهوة المتكأ الأول، عاوز يقعد أول واحد، عاوز يبان في الصورة زيادة، تقوم تدخله بقى في خطايا ورا بعض، تخليه يكره، تخليه ما يسمعش الكلام، تخليه ممكن يطلع بهرطقة وتعليم غريب، تخليه ما يعرفش يحب حد، تخليه يتريق على الناس القديسين بتوع ربنا ومش عاجبه حد. فتلاقي العظمة دي تخليه عقلاني ومستبيح ويعمل حاجات وحشة كتير. فبيقول سأذكره بأعماله التي يعملها هادرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذا، خطية تجيب خطية، لا يقبل الإخوة. مش بس مش بيقبلنا يوحنا على نفسه، يعني ده مش بيقبل الإخوة. يعني يوم ما نبعت خدام من عندنا، يوحنا بيبعت خدام يتابعوا الخدمة، مش بيقبلوا، يقولوا احنا جايين من طرف يوحنا، يوحنا ده أبو الكل دلوقتي، يقول لهم انا ما اعرف، يعني ما بسمعش كلام حد، انا عارف الصح، فلا يقبل الاخوه. وهنا ممكن كمان بنفس المعنى اللي اتقال على غايز، غايز يضيف الاخوه ويكرمهم، ديوتريفوس ما بيحترمهمش، دول ناس طالعين يخدموا ربنا، مفروض تحطهم فوق راسك، ده انت خادم معاهم. لا يقبل الاخوة. ويمنع ايضا الذين يريدون، يوم ما يلاقي حد عاوز يخدم يعمل ايه؟ يقص جناحاته. اللي عاوز يخدم ما يدلوش فرصة. ليه؟ عشان يفضل هو الوحيد اللي بيخدم. كل دي بنات الكبرياء جوه الخدمة. واحد بيخدم كل ده جوه الخدمة، بس عاوز يبقى الاولاني، فلا بيعجبه كلام حد ولا بيسمع كلام حد، بيتريق على الكبار، ما بيقبلش حد يشارك في الخدمة، بيستهين بالخدام الباقيين. شوفوا الحكاية عمالة تخبط في بعض. يمنع ايضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. تواصلت معاه المستوى صعب قوي، انه ممكن لو واحد جديد بدل ما يشجعه يطرده. الانسان اللي بيدور على مركزه في الكنيسة ممكن يعمل حاجات عكس اللي المسيح عاوزه. ربنا يسوع له المجد عاوز كل الناس تدخل بيته، ومستعد يقبل كل الخطاة في حضنه بس يتوبوا. انما الانسان اللي بيدور على كرامته عاوز يطلع كل الناس بره الكنيسة. اللي ما يمشيش وراه ويهتف بحياته يعني يبقى مش عاوزه في الكنيسة، بقى الغرض مختلف خالص. بدل ما يدخل السماء من خلال التوبة والإيمان المستقيم، بقى عاوز يمشي وراه. فبيقول يمنع أيضا الذين يريدون الخدمة، بل ويطردهم من الكنيسة كمان. يقول الحتة اللي أنا أقدم فيها محدش يدخل، محدش يخدم معاي، شغلانة صعبة قوي الفردية دي. أما العمل في الكنيسة المفروض عمل جماعي، كلنا نكمل بعض وكل واحد محتاج التاني. الحرب دي كل جيل بيطلع لنا ناس كده، وكل كنيسة صدقوني يدخل فيها الشيطان يحاول يضرب كل الموجودين بالأنا، بالأول، حرب الأول، أنا الأول. ويا ما ضيعت ناس. إنما الإنسان الحكيم يبقى عارف كويس إنه واخد نعمة إنه بيخدم. بولس يقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا. أنا ولا حاجة. لما بطرس الرسول اتكلم عن بولس الرسول قال أخونا الحبيب بولس، وقال فيه كلام جميل، مع إن بولس أصغر يعني يعتبر بعد بطرس، بطرس أقدم منه، وبطرس ده اللي يعتبر أحد اللي رسموه أسقف. لكن بطرس بيشكر جدا في بولس وبيقول ده له رسائل بالحكمة المعطاة له، ربنا مديله حكمة كبيرة. شوفوا شهادة القديسين لبعض، فيش النوع ده خالص من الأنا أو الأولوية. بولس الرسول لما كانت تيجي سيرة حد من تلاميذه يقعد يشكر فيه ويمدح فيه، يقول لهم ما فيش حد زيه بيحبكم أدي، أو هو زيي في حاجات كتير قوي، وهو بيعمل وبيسوي وينسى نفسه ويستفيد في مدح تلاميذه. طب مش خايف ياكلوا منك الجو؟ مش خايف الناس تنساك وتمشي وراهم؟ لما بتوع كورنثوس وقعوا في الحتة دي وقالوا احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولوس، وناس قالت احنا بتوع صفا اللي هو بطرس، لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ هو بولس كان مات عشانكم ولا باسم بولس اتعمدتوا؟ اللي مات عشانكم المسيح، وانتوا تعمدتوا باسم الاب والابن والروح القدس، انتوا ملك ربنا. مين بولس ومين ابولس؟ الا خادمان امنتم بواسطتهما. انا غرست ابولس ساق، لكن الله كان ينمي. فليس الغارس شيئا ولا الساق شيئا. شوف قاعد يخبط في نفسه وحتى في الباقيين عشان يقول لهم المسيح هو الكل في الكل. ما تقولوش بولس ابد، ما تقولوش ابولس. وفي اخر الرساله يقول لهم لعلمكم بقى انا بتحايل على ابولس عشان يجي لكم، وبقول له روح لهم عشان يعرفوا ان انا وانت حبايب واصحاب، فيش بينا حاجه. هما بيتكلموا زي الاهلي والزمالك، فاكرين انه الحكايه مين الاول. احنا ما عندناش حاجات من دي في الكنيسه، احنا كلنا خدامين ربنا وعاوزين الناس توصل السماء. مين بقى اللي ربنا اشتغل بيه؟ كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. كلنا فعلا، وربنا يستخدمنا كلنا وبعدين يكافئ كل واحد حسب تعبه. إذن الحكاية مش عاوزة روح الأولوية، لأنها بتولد مشاكل ضخمة، تولد حزبيات وانشقاقات وتكتلات وخصام وزعل وكلام على بعض ونميمة، وتولد بقى واحد يسيب الخدمة عشان مش زعلان من أخوه، وواحد ياخد مجد باطل ويبقى فرحان بنفسه لأنه بقى مركز في الكنيسة وشغلانة صعبة أوي، ويبقى واحد اسمه الشيطان بيخدم معانا في الحالة دي، هو بقى اللي غاوي الجو ده، هو اللي يحب ينفخ في الناس كده ويقول لهم أنا 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 ويكبر في الناس عشان يضيعهم. إنما الحكيم يقول أنا ما أنا، دي نعمة ربنا، احنا كلنا في الأول وفي الآخر واخدين نعمة، لنا هذا الكنز في أواني خزفية، ليظل فضل القوة لله لا منا. القوة كلها مرجعها ربنا مش مرجعها احنا. طيب ايه قيمة انه معلمنا يوحنا يبعث لغايوس عشان ديوتريفس؟ احتمال غايوس ده يكون اسقف في الكنيسة فبينبهه لديوتريفوس المتعب اللي عنده ده، لكن كمان هو خايف عليه يتعدي، ما هو اصل الحاجات دي الامراض الروحية معدية، الامراض الروحية معدية، يعني ايه؟ الادانة معدية، واحد يقول كلمة على التاني يقوم التاني ايه يقع ويتكلم هو كمان واللي بعده، وتلاقي الدنيا كلها اشاعات وكلام فاضي معدية. فكمان الاحساس بالاولوية ده او بالانا معدي، ممكن واحد يكون داخل الخدمة وفاهم الدنيا صح، عارف انه هيقلد المسيح وبيحب الناس وحب ربنا، وبعدين يلاقي ان الخدمة فيها شوية مراكز كده حاجات الواحد يوصل لها، بعد ما كان هدفه كويس وغرضه طيب تجي يقول طب وش معنى، طب انا كمان ما بقاليش مركز ليه، طب ده انت كنت كويس وكنت بتحب ربنا وبتقول انا ما استاهلش اخدم، بعد سنتين خدمة بتقول فين مركزي، مركزك ده ايه، ما انت مركزك بره اساس مش جوه الخدمة. لكن تلاحظوا انها معدية، الحاجات دي تنتشر، فعشان كده يقول له ايها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير. اوعى تبص عليه وتغير وتقول اشمعنى ديوتريفوس واخد المركز الاول بدراعه، لا لا ما عندناش كده، اوعى يا غايس يعديك ديوتريفوس وهو يقول انا، تقوم انت ترد وتقوله انا، لا احنا كده هنطلع بره الخط. لا تتمثل بالشر بل بالخير، قاعدة جميلة قوي، ممكن تطبقها على كل السلوكيات. لما تلاقي بنتك هتلبس لبس كده تقول لك كل صحباتي لابسه كذا، قول لها الكتاب بيقول لا تتمثل بالشر بل بالخير، اللبس ده لا يليق، انا عشان اقلد حاجه غلط؟ لا مش اقلد حاجه غلط. واحد يا سيدي بيكذب تجاريه في كذبه، لا تتمثل بالشر بل بالخير، انت بتاع الصح مش بتاع الغلط. ناس بتشتم هترد بشتيمه، لا تتمثل بالشر بل بالخير. ناس بتعادي هتعادي وتخاصم، احنا ما عندناش دي، لا تتمثل بالشر بل بالخير. اللي حواليك كلهم بيغشوا في شغلهم، انت معلش ما فيكش الحته دي، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لان من يصنع الخير هو من الله. اللي بيعمل الخير وماشي ورا الخير ده من ربنا، انما الباقيين دول مش من ربنا، فانت عاوز تكمل ورا ربنا ولا عاوز تسيب ربنا؟ ومن يصنع الشر لم يبصر الله، كلمة جميلة وجريئة، اللي بيعمل الشر يبقى ما شافش ربنا ابدا، يعني ما يعرفش ربنا خالص. في ناس بتحاول تمشي السكتين، تعمل الغلط وتاخد شكل التقوى، يعني تصلي وتصوم وبعدين ايه تغلط براحتها، لا، الكتاب بيقول اللي بيعمل الشر لم يبصر الله. هتقول ما احنا محدش فينا شاف، لا احنا شايفينه بالايمان، عندنا ثقة ان ربنا شايفنا وعندنا ثقة في كلامه، فعندنا درجة من معرفة ربنا. انما اللي ماشي في الشر بارادته الحرة ومصر على الغلط ده ما يعرفش ربنا. ما تصدقش ان في واحد ممكن يعمل الصح تمام والغلط تمام، ما ينفعش، ده مش تبع الصح، حتى لو مثل الصح، يعني ممكن يمثل التقوى. زي الوقت بتاع ربنا يسوع كان في ناس فريسيين وكتبة وناموسيين كانوا ياخدوا صورة التقوى، إنما حياتهم كلها خطية. كانوا يعشروا الشبت والبقول والحاجات دي ويأكلون بيوت الأرامل. يعني شوفوا الظلم والافتراء، يأكلوا بيوت الأرامل، إنما يجوا عند شوية البقوليات دي ويوزنوها بميزان زي بتاع الذهب عشان يطلعوا العشر، لحسن ضميرهم يتعبهم ما طلعوش العشر بشوية البقدونس اللي عندهم. عشر ايه وانتوا بتاكلوا بيوت الارامل؟ انما هو في ناس ماشية كده عشان تخدر ضمير. احنا مش عاوزين السكة دي، عاوزين القاعدة الحلوة: لا تتمثل بالشر بل بالخير، لان من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم يبصر الله. ديمتريوس ده واحد تاني بقى، يبقى اللي فات ده اسمه ديوتريفوس، اسماء صعبة شوية يوناني. انما اخر واحد بقى اسمه ديمتريوس، كلام كله الغايوس. غايوس ده يبدو انه الاسقف، فبيقول له عندك ديوتريفوس ده انا زعلان، لانه بيقول انا الاول مش بيقبلنا، بتريق علينا، لما اجي هنبهه اوعى تبقى زيه. عشان ما يبقاش كله كده تحذيرات، قال له بس عندك واحد تاني يفتح النفس، ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه. دايما في الحلو وفي الوحش، دايما في كل مجتمع كده. بص كمان على الحاجات الحلوة، لان في ناس تعمم يقول لك كل اللي في الكنيسة دول كذابين. يا عم بالراحة شوية، كل اللي في الكنيسة كذابين؟ هو انت بس عشان اتصدمت في شخص يبقى كل اللي في الكنيسة دول وحشين؟ بالراحة. لا، احنا بنقولش الكنيسة كل اللي فيها قديسين، كلنا بنجاهد. لو مرة ضايقت من شخص وتعبك هتلاقي كتير كويسين، لان في ناس تعمم، والتعميم ده لغة غير الحكماء. الواحد يعرف كل حاجة في حجمها. فقال له ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه. مش عاوز يقول له انا بشهد لديمتريوس، قبل ما يقول له انا بشهد له قال له شوف اللي ماشي صح مشهود له من الكل، من الكل. يعني ديوتريفوس ده سمعته عند الكل بقت كده، عاوز يبقى لوحده وعاوز يمشي كلامه، مش عاجبه حد يشاركه. اما ديمتريوس مشهود له من الجميع، والجميع دي غالبا تشمل حتى غير المؤمنين. الانسان المستقيم يحبوه ولاد ربنا، وحتى صدقوني غير المؤمنين يحبوه، لان الحقاني الخدوم اللطيف البشوش، طب ما كل الناس هتحب، ليه الناس هتكره؟ فيبقى مشهود له من الجميع. ولازم الواحد يبقى له شهادة من جهة الذين هم من خارج، يعني من خارج الإيمان. لازم يبقى كلمة اللي تتقال عليكم كلكم كلمة حلو، لازم يبقى جيرانك وجيرانك بيقولوا عليك كلام حلو، حتى لو قالوا هو كويس بس مسيحي. كويس، كويس قوي لو اتقالت كده مفيش حاجة، بس طلعت كويس. ده اتقال على دانيال النبي في يوم من الأيام، اتقال عليه لم يجدوا فيه علة إلا من جهة إلهه. دي حاجة حلوة قوي، مش لاقيين له غلطة إلا حكاية بقى إنه بتاع ربنا. دي بالنسبة لهم في بلاد بقى بالوثنية زمان حاجة يعني غلط. طب احنا يا ريت يتقال علينا كده، مشهود لنا من كل أحد. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، يعني المسيح له المجد، هو كمان هيشهد له. الحق بيشهد له، الأيام بتشهد له، الكنيسة بتشهد له، الرسل القديسين زي يوحنا بيشهدوا له، وكل شعب الكنيسة بيشهد. ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا صادقة. حط شهادته هو، مع أنه هو أبو الكل الأسقف، في آخر واحد. قال كل الناس بتشهد له، والحق نفسه بيشهد له، وإحنا كمان بنشهد له. وأنتم عارفين أن شهادتنا صادقة. وكان لي كثير لأكتبه، ولكني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم. برضو ناخد فيها دقايق الحتة دي. معروف أن إحنا عندنا العهد الجديد مجمع من القرن الثاني، غير بعض التهم اللي بتيجي وتقول انه كتاب اتغير واتحرف، الكلام ده لا أساس له من الصح خالص. واللي يحب يدرس في كتب بالألفات ومخطوطات تثبت أن الكتاب المقدس غير محرف أبدا. إنما جنب الكتاب المقدس وقانونيته وسلامته من كل تحريف وتغيير، في عندنا حاجة اسمها التقليد. التقليد يعني إيه؟ يعني ما تسلمته الكنيسة عبر الأجيال من كلمات ومعاني وأفكار ومفاهيم لم تسجل كتابة وحرفا في الكتاب. يعني واحد يقول إيه؟ جبت طقس الكنيسة منين؟ نقول له استلمناه. يقول له يعني استلمته؟ نقول له أصل ده تقليد، يعني تسليم جيل بعد جيل. هيقول لا ما جاش في الإنجيل يبقى باطل. نقول له لا، أساسه في الإنجيل، أساسه كله من الإنجيل ولا يتعارض في أي شيء مع الإنجيل. ولكن تقدر تقول لي يوحنا لما قعد مع غايس قال له إيه؟ هو بيقول له أنا مش عاوز أكتب لك بحبر وقلم، عاوز أجي ونحكي. طب إحنا ما حضرناش، إيه رأيك إنه قاعد يحكي معاه بالساعات؟ عاوز تلغي ده؟ إيه رأيك إن ربنا يسوع له المجد في ال50 يوم اللي قعدهم بعد القيامة كان كل مرة يحكي مع تلاميذه بالساعات ويقول لهم هيسوقوا الكنيسة إزاي ويدبروها إزاي؟ الحاجات دي مش مكتوبة في العهد الجديد بدقة وبحرف. هتتلغي الحاجات دي؟ لما بولس يقول لتيموساوس كل اللي شفته فيا وسمعته مني ومشيت ورايا وتعلمته مني سلمه للي بعدك. طب احنا ما شفناش زي تيموساوس ما شاف ابوه بولس ده، في حاجات كتيرة ما سمعناهاش بودنا. طب ما دي تناقلتها الاجيال. بس لعل واحد يقول التقليد ده شغل بشر، نقول له استنى، ما هو مرجعه في الاخر هو الكتاب. يعني ايه؟ لو واحد قال فكرة وقال دي من التقليد تتعارض مع الكتاب المقدس، هنقول له لا، ده تقليد مزيف، دي دخيلة. ليه؟ لأنه لازم يبقى التقليد والإنجيل ماشيين بارلل كده، متوازيين متماسكين، يقدموا نفس الفكر. أديكم مثلا، واحد يقول مثلا تسبيحة الكنيسة مش موجودة في الإنجيل، نقول له بس بالرحمة يومين دول شهر كياه كنت سبيح. نقول له بس استنى، التسبيحة نفسها موجودة في الإنجيل كفكرة؟ طبعا موجودة، الإنجيل كله تسبيح. طيب تمجيد المسيح له المجد موجود؟ موجود جدا، سفر الرؤيا وسفر حزقيال وأشعياء وكل الكتاب. طيب تكريم القديسين له أساس؟ طبعا، ربنا بيكرم قديسين، من يكرمكم يكرمني. طيب السهر الروحي موجود؟ موجود، ده وصية، عشرات من الآيات تقول اسهروا. طيب السهر مع الصلاة موجود؟ أيوة طبعا، اسهروا وصلوا، آيات كده. طب لما تحط الكنيسة ده كله وتحط عليه تسابيح كلها في نفس الاتجاه وتستلم الكلام ده من الآباء الأوائل عبر آلاف السنين، مئات السنين، تبقى الكنيسة ألفت ما ألفتش، ما هي ماشية على الخط بالإنجيل وبالتقليد، وسيبالنا ثروة جميلة من التسابيح اللي نسهر ونسبح بها ربنا. لأنه كده ما يبقاش في تعارض مع روح الإنجيل، لأن احنا بنعمل وصية. طب أنا لما أقول لكم سهروا تقولوا لي هنعمل إيه طول الليل؟ سهروا، مش هتعرفوا تسهروا. لما الكنيسة تخدمنا وتحط لنا برنامج للسهرة، شوية نسبح ربنا على خلقته، شوية نسبحه على خلاصه وعلى فدائه، شوية نسبحه على حكمته وعمله معانا، شوية نطلب منه السماء، شوية نطلب منه غفران الخطايا، شوية نفكر في أمنا العذراء اللي جابت لنا الله متجسدا ونتشفع بيها، شوية ندعي لبعض وندعي للمرضى وندعي للفقراء وندعي للعالم كله بالتوبة. برنامج طويل من التسابيح والصلوات يخلينا نعرف نسهر. إنما لو قلت الواحد فيكم اسهر وقعد مع ربنا، هي ربع ساعة وهيلاقي نفسه الكلام خلص والأفكار خلصت، لأنه ما عندوش منهج يمشي عليه. كنيسة الأم الحكيمة حاطة منهج عشان لما نمشي عليها نسهر بجد وننفذ وصية ربنا. طب هي كده بتألف من عندها؟ لا، دي ماشية على الكتاب وعلى التقليد. جابت التقليد منين؟ من الآباء زمان، بس ما سمعوه وسلموه جيلا بعد جيل. وصية ربنا له المجد لتلاميذه كانت امضوا وتلمذوا جميع الأمم. يعني ما كانتش الكتابة هي وصية المسيح له المجد ليهم، ده الأناجيل بدأت متأخر، يعني الأناجيل دي اكتملت في نهاية القرن الأول، بينما المسيح له المجد صعد السماء سنة 30 ميلاد 34 مثلا. طب معنى كده الكنيسة فضلت من غير عهد جديد سنين. طب وكانت عايشة ازاي؟ عايشة باللي استلمته، عايشة باللي تعلمته من المسيح ومن التلاميذ. فإذا التسليم مستمر من وقت المسيح له المجد، هو أساس الحياة الكنسية كلها، ولا يتعارض إطلاقا مع الإنجيل اللي في إيدنا. وده باين في آية زي كده، كان لي كثير لأكتبه ولكني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فمن لفم. في حتة كده إيه شخصية تلمذة تستمر كده، غايز بعد سنين يقول إيه أنا شفت يوحنا لما بيصلي مثلا يرفع إيديه يعمل زي الصليب، نقول له أيوة دي أنت شفتها بقى بعينيك، ما كتبناهاش في الكتاب إنما أنت شفتها، فإحنا تعلمناها منك لأنك شفتها في اللي قبلك. اسمه تسليم. سلام لك يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم، نعمة الله الآب تحل على أرواحنا.